لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان آباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان آباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا
تصعب. سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله، إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب،
نعم نعم، كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي، فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خمين.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسناً ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوساً في زاوية في سلطانآباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة يا أخي.
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطاني؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلاد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
نعم، ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا لا تلهي عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية لرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني.
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلاء ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل.
نعم يا أخي، صدقت. هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم، هذا صح. نعم.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
Thank you.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة، ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم،
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قوم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان حسين. آباد لم تتسع لعلمي ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحالة إلى قوم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قوم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد،
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيته.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا، ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية، وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء الذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيم عثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل، وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهتدي. يهدي السبيل. حياتي بغير رضاك أنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، في إطار الحديث حول مضامين حكايات الحيوانات، في كثير من الأحيان تتمحور حول محور الحزم والحيلة. وكما أشرنا في الحلقة السابقة، فإن الحيلة في عالم الحيوان ليست خصلة سلبية كما هو الحال في عالم الإنسان، بل هي عند الحيوانات من الفضائل. وبشكل عام، فإن العامل المشترك بين عالمي الحيوان والإنسان هو النزاع والعداء، قد يتفاوتان في درجتهما، إلا أن منشأهما واحد وهو حب التسلط، سواء أفرزته الغريزة أو العقل حينما لا يسلك للصواب طريقة. وعلى أي حال، في قصص الناس وحكايات الحيوانات تبدو الفئتان الظالم والمظلوم، وفي حكايات الحيوانات ما يدعو إلى رفض الظلم والتسلط، وهو هدف يرمي إليه الإنسان كذلك. إن العداء في دنيا الحيوانات عداء ذاتي، فالقطة تعادي الفأر، والذئب يفترس الحمل، وهذه الحالات من العداء في العالم البشري مشهود أيضا، ومحورها تسلط القوي على الضعيف. أعزائنا، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا لنستمع لما بقي من قصة القرد والسلحفاة.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. نعم، لقد مر علينا في الحلقة الماضية من البرنامج قصص وأساطير إيرانية أن سلطان القرود لما شاخ دبر قرد شاب مؤامرة لإقصائه عن الحكم، وقرر من بعد ذلك قتله، ففر إلى ساحل البحر، وهناك تعرف على علجوما ترك بيته وأسرته. وكانت زوجة العلجوم شكت إلى جارتها غياب زوجها، وأخبرتها الجارة أنه عند ساحل البحر صادق قردا، ورسمت الجارة خطة للتخلص من القرد وإعادة العلجوم إلى أسرته. ترى ماذا حدث من بعد ذلك؟ هذا ما ستعرفونه مستمعينا بعد قليل. كانت زوجة العلجوم قد تمارضت وتصنعت الألم والوجع، فقال لها زوجها: ولم كل هذا الوجع؟ وقبل أن ترد الزوجة ردت الجارة: لقد أعياها المرض، وكل دواء وصفه الأطباء لم ينفعها إلا دواء واحدا وهو ليس عندنا الآن. فقال زوج السلحفات: وما هو؟ ردت السلحفات الجارة: إنه قلب قرد. قال الطبيب: إن هي أكلته عوفيت للتو. وقرر زوج السلحفات أن يأتي بهذا الدواء، وغادر البيت موصيا جارته أن ترعى زوجته المريضة حتى يعود. يجد زوج السلحفاة سوى صديقه القرد الذي تعرف عليه عند ساحل البحر. في البداية لم تطاوعه نفسه على مد يد الإيذاء إلى صديقه، فكيف بقتله وانتزاع قلبه؟ لكن عواطفه الأبوية ومشاعره تجاه زوجته تغلبت عليه، فقرر أن يأخذ من القرد قلبه لأن فيه نجاة زوجته من المرض وعدم تيتم أبنائه. والتقى زوج السلحفاة مع صديقه القرد حيث رآه جالسا على غصن الشجرة والكآبة في وجهه. سر القرد لما رأى العلجوم ورحب بصديقه الذي غاب عنه لفترة. قال زوج السلحفاة للقرد: إنك صديق حميم وأنا أدعوك إلى بيتي. فأجابه القرد: وكيف لي الوصول إلى بيتك وهو في جزيرة وأنا لا أجيد السباحة؟ فقال زوج السلحفاة: لا مشكلة على الإطلاق، سأحملك على ظهري وسنعبر الماء بسلام. نعم مستمعين، ووسط الماء شعر القرد بنشوة السفر وراح المرح يأخذ نحو قلبه طريقا. أما زوج السلحفاة فقد لاذ بصمت لأن أفكاره منعته من الكلام. لقد ألم بنفسه الألم، كيف له أن يخون صديقه؟ فقال في نفسه: لأذهب إلى الطبيب بنفسي، علّه يصف علاجا لزوجتي غير قلب القرد. وبينما هو في شغل من هذا التفكير قال له القرد: لعلني أثقلت عليك. فأجابه العلجوم: لا أبدا، إنما أريد أن أستضيفك على أحسن ما يرام. ومضت فترة من الوقت، لزم القرد والزوج السلحفاة الصمت، لكن القرد لم يتحمل السكوت فبادر بالكلام قائلا: لما كل هذا الحزن يا علجوم؟ فقال زوج السلحفاة المريضة: كيف لا أغتم وزوجتي مريضة وليس لها من دواء سوى قلب قرد؟ اضطرب حال القرد لما سمع هذا الكلام، فقال في نفسه: أنى لي الخلاص، وأنا بالماء مطوق وإلى الفناء أسير. إلا أن القلق والخوف سرعان ما ذهبا عن نفسه. قال لزوج السلحفاة: ولم لم تخبرني بذلك قبل السفر؟ فقال العلجوم: وما الفرق قبل السفر وبعده؟ فرد القرد: لقد تركت قلبي في بيتي ولم آتي به معي. فقال العرجوم: وهل يترك أحد قلبه في بيته؟ أجاب القرد: أجل، هذا هو ديدننا معشر القرود، لا نحمل قلوبنا معنا إن ذهبنا إلى بيت أحد، لأن في القلب حزنا لا نريد أن ينزل بصاحب البيت. نعم مستمعينا، وعاد زوج السلحفاة بالقرد إلى بيته ليأخذ قلبه، وما إن وصل الساحل حتى قفز القرد نحو شجرته، وعلى غصن من أغصانها استراح وتنفس الصعداء، وانتظر زوج السلحفاة عودة القرد، لكنه لم يعد، فصاح به: لما لا تنزل؟ ألم تجد قلبك؟ فرد القرد: لا، بل وجدته، إنه معي، لم يفارقني، أما أنا فمفارق لك، لأنك خائن لا تعرف للصداقة معنى. والتمس العلجوم من القرد أن ينزل، لكن القرد أبى وقال: من مثلي لا يصاحب مثلك، ولا يلدغ أحد من جحر مرتين. وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان وصلنا إلى نهاية القصة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية، وكذلك نهاية الحلقة. انتظرونا في اللقاء القادم من البرنامج إن شاء الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقه فهي تقطع الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن القهقه والفعل الماحي لصورة الصلاة من مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة القهقه، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. فإذا المصلي في أثناء الصلاة اطلع على حركة أو سمع شيئا مضحكا أو تذكر شيئا مضحكا فضحك، بطلت صلاته. ما يفرق هذا الضحك صدر باختياره أو اضطر إلى الضحك. وأما إذا صدر منه الضحك بسبب نسيانه وذهوله عن الصلاة فلا شيء عليه، وكان صلاته صحيحة. وقد يتبادر هنا سؤال: هل تبطل الصلاة بالتبسم؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بالتبسم ولو كان عن عمد. فإذا تبسم المصلي في الصلاة ولو كان متعمداً لا تبطل الصلاة. سؤال: ما حكم من امتلأ جوفه ضحكة واحمر وجهه لذلك وحبس نفسه عن إظهار الصوت؟ الجواب: هذا لا يصدق عليه أنه صدرت منه القهقهة، فحكمه أن يكمل صلاته ثم يعيدها احتياطا. ومن مبطلات الصلاة الفعل الماحي لصورة الصلاة، فإذا كان شخص يصلي وفي أثناء الصلاة أخذ يصفق أو اشتغل بخياطة ثوبه وأمثال ذلك، فصلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. وقد يسأل سائل: هل تبطل الصلاة بالفعل الماحي لصورة الصلاة ولو سهوا؟ الجواب نعم، تبطل الصلاة لو انمحت صورة الصلاة بالفعل الذي صدر منه في أثنائها ولو سهوا. كما لو نسي أنه في الصلاة وأخذ يصفق فيجب عليه إعادة الصلاة. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا انحنى المصلي ورفع شيئا من الأرض؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك. وكذلك لا تبطل الصلاة إذا أشار المصلي بيده إلى شيء أو مشي قليلا إلى إحدى الجهات بحيث لا ينحرف عن القبلة، ففي هذه الصورة لا تبطل الصلاة. أو قتل في أثناء الصلاة الحية أو العقرب أو سائر الحشرات، أو استعمل المروحة اليدوية أي المهفة في أثناء الصلاة وأشباه ذلك مما لا تنمحي به صورة الصلاة، فصلاته صحيحة ولا بأس بها لعدم انمحاء صورة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، منذ عدة حلقات وحديثنا حول الشكر الذي هو من الخصال الأخلاقية لدى الإنسان، وأول من لا بد أن يشكر هو الله تبارك وتعالى، لأنه جل جلاله مفيض كل النعم المادية والمعنوية على الخلق والبشرية. لكن إلى جانب شكر الخالق لا بد من شكر المخلوق، وقد قيل: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
وكان مر علينا حضرات المستمعين أن للشكر مراتب ثلاثا، هي الشكر في اللسان والشكر في العمل ومن قبلهما الشكر في القلب. وقد يشكر الإنسان النعم الوافدة عليه باللسان ولكن ينكرها في العمل، وهذا الشكر اللساني لا قيمة له هنا.
موسيقى. أعزائي المستمعين، وفي الأحاديث الشريفة تأكيد على لزوم الشكر في كل الأحوال وعلى نعم خاصة مثل نعمة السلامة ونعمة الإنفاق والكرم. وحينما تزداد إفاضات النعم الإلهية على الإنسان أن يشكر الله تعالى وهو المنعم العظيم، حينما يرى نفسه في أفياء النعم الإلهية والناس محرومون منها. لكن قبل الاستمرار في الكلام لابد من القول إن الله يفيض من نعمه على جميع خلقه دون ما مرجح بين أحد وآخر، إنما هم الناس بأعمالهم السيئة قد يحولون دون وصول النعم الربانية إليهم. أيها الأخوة والأخوات، إن حمد الله تعالى في القلب واللسان والعمل له مردودات إيجابية على الإنسان نفسه.
وإلى هذه الحقيقة أعزائي المستمعين أشارت العديد من آيات القرآن الكريم، مثل الآية 40 من سورة النمل، والآية 12 من سورة لقمان، والآية 7 من سورة الزمر المباركة. أجل أعزائي المستمعين، إن لسان الإنسان لابد أن يردد على الدوام هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. صدق الله العلي العظيم. وفي الآية 7 من سورة إبراهيم عليه السلام يظهر لنا أن شكر النعم يزيدها، حيث يقول تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من واجب الإنسان المتخلق بأخلاق الله أن يجعل النعم مادية كانت أم معنوية، ظاهرة كانت أم باطنة، درجات سلم لرقيه ليس في المجتمع وحسب، بل وفي مسيره نحو الكمال الذي هو هدف طالما ينشده الإنسان.
أعزائي المستمعين، إن في القرآن الكريم دروسا كثيرة حول الشكر، ويحدثنا هذا الكتاب السماوي الخالد أن من نتائج الشكر لله تعالى شأنه إحياء الأرض التي فيها إحياء للإنسان. ويخاطب القرآن الكريم الناس بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان وبواسطة الشكر يوثق من علاقته بخالقه الكريم المنان، فالشكر يقرب العبد من الله، وكفر النعم يبعد العبد عن الله. يقول القرآن الكريم كما مر: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان الشكور يحيا حياة طيبة مادية ومعنوية، فروحه تكون فضفاضة لا أثر لمكدرات الأخلاق فيها، مثل البخل والحسد والحقد والغرور. إذن الشكر يساهم في التربية النفسية عند الإنسان. أعزائي الكرام،
مستمعين الأكارم، إن التعاليم النورانية الإسلامية هي مدرسة متكاملة للأخلاق، يتعلم الإنسان فيها دروس الحياة، وللشكر في هذه المدرسة الإلهية مكانة رفيعة. وحث القرآن الكريم على شكر الوالدين والإحسان إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائي المستمعين، ولقد جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في حياته المباركة الكريمة، فقد ورد في كتب الأحاديث والتاريخ: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إضافة إلى شكر الوالدين، أعزائي المستمعين، على الإنسان أن يشكر كل الذين أناروا له درب الحق والحقيقة من الرسل والأنبياء والأولياء ومعلمي الأخلاق. وأخيرا نقول إن الشكر على النعم في حد ذاته نعمة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم مستمعين الأكرم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم أعزائي الكرام، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. نعيش معا في هذه الأجواء المباركة والهانئة والسعيدة بعيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام المباركة، أسعد الله أيامكم. وأيضا نعيش بداية العشرة من عشرة الولاية، هذه العشرة المباركة التي تبدأ من عيد الأضحى السعيد حتى عيد الولاية، عيد غدير خم، عيد تتويج المولى علي بن أبي طالب عليه السلام بتاج الولاية. ندعوكم أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب للمشاركة معنا في حديثنا لهذا البرنامج دنيا الشباب عن الشاب الولائي، مواصفات وأدوار. أصدقائنا الشباب، برأيكم من هو الشاب الولائي، وما هي نشاطاتكم واستعداداتكم كشباب لإحياء عيد الغدير الأغار؟ وفي ظل تحديات الفكر الغربي والإعلام الحديث، كيف يصمد الشاب الولائي ويحافظ على هويته وقيمه الإيمانية والولائية؟ موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio.ir. حياكم الله أصدقائنا الشباب، كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم ورزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في قابل الأيام بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق منه. في هذا الزمن الذي تتعدد فيه الانتماءات وتتزاحم فيه التيارات الفكرية والثقافية، يبقى هناك انتماء نقي عميق وعابر للزمن، إنه الانتماء لخط الولاية، الولاء الحق لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، والتمسك بنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اليوم حديثنا يتمحور حول شخصية نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهو الشاب الولائي. من هو هذا الشاب؟ ما ملامحه؟ ما الذي يميزه في سلوكه، فكره، طموحه، خياراته في الحياة؟ وهل الولاء كما يصوره البعض هو مجرد شعور وجداني أو انتماء مذهبي، أم أنه مسؤولية، التزام، وهوية حركية؟ الشاب الولائي ليس شابا يعيش في زاوية التاريخ، بل هو الحاضر في كل زمان، الذي يرى في الإمام علي عليه السلام ليس فقط شخصية بطولية، بل نموذجا للقيادة والوعي والتقوى والعدالة. هو الذي يجمع بين الإيمان والمعرفة، بين الالتزام والإنجاز، بين حب أهل البيت وخدمة الناس. ولأننا في زمن التحديات الكبرى، تبرز الحاجة لأن نعرف هذا النموذج الشبابي ونستعرض أدواره في المجتمع. إذا نتساءل، الشاب الولائي كيف يعبر عن ولائه؟ ما هي مسؤوليته في العمل الاجتماعي والسياسي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم في لقاء دنيا الشباب، فكونوا معنا وابقوا معنا لحوار مفعم بالإلهام والواقعية.
السلام من الله عليكم ورحمة، أعزائي المشاهدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرين